بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال نقرأ في كتاب ابن جماعة في آداب العالم والمتعلم، باب العلم أعز من الملك. قال رحمه الله: وقال الشافعي رضي الله عنه، والأولى أن يقال رحمه الله كغيره من أموات المسلمين، والترضي شهر عن الصحابة رضي الله عنهم: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في المدخل للسنن، وفي أيضا مناقب الشافعي، ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه، وفي سنده أبو بكر الحسين بن علي بن الدانيار، ترجمه أبو نعيم في الحلية، وقال: أسند الحديث الكثير، وابن الملقن في طبقات الأولياء، وقال: له طريقة فضلى في التصوف، وكان عالما، وأنكر على بعض العراقيين في إطلاق ألفاظ لهم، انتهى، ولم يذكر فيه تعديل. مثل هذا يحسن حديثه، فيتساهلون في المتأخرين، فإذا شهر من كان هذا حاله بالعلم والحديث ولم ينقل فيه جرح فيحسن حديثه. والتصوف ليس طريقة فضلى، وإنما بدعة من البدع. فقول الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي، إذ أن الفقهاء والعلماء العاملين بعلمهم على مرتبة رفيعة من الإيمان ومن التقوى ومن الخوف من الله. والله يقول في وصف أوليائه المتقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أكثر الناس خوفا من الله، ويدخل في مقدمة هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عمر: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. الأثر ضعيف جدا، ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة، وقال عقبه الخطيب في المتفق والمفترق، وفيه عبد الله بن أذينة، وفيه أيضا عبد الله بن مجاهد متروك. لا شك أن مجالس العلم أفضل من الانشغال بالعبادة على غير بصيرة. وقال عن سفيان الثوري والشافعي رضي الله عنهما: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. والأثران صحيحان، أثر الثوري رواه الدارمي في المقدمة، وأبو نعيم وابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله، وأثر الشافعي رواه البيهقي في المدخل للسنن، وزاد: قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد نقل بعضهم الإجماع على أن طلب العلم أفضل من نافلة العبادة، وهذا يدل على أهمية تحصيل العلم. قال: وعن الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه. والأثر صحيح، رواه معمر في الجامع كما في آخر المصنف، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب، وابن عبد البر في الجامع: ما عبد الله بمثل الفقه. فتفقه في الدين وطلب العلم عبادة، فيراعي من كان مشغلا بذلك الإخلاص والمتابعة بأن يعمل بالعلم وأن يسلك سبيل السابقين. فالإنسان يتعبد الله تعلم بالقراءة: اقرأ ربك الأكرم، وإن كرر الشخص فهو مأجور. قال: وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. ضعيف، رواه البزار كما في كشف الأستار، والخطيب في الفقيه المتفقه، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرهم، وفي سنده هلال بن عبد الرحمن الحنفي ضعيف. قولهما باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، فيه الحث على تعلم العلم، إذ أن طلب العلم نفعه متعد كما تقدم. وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. فالإنسان يحرص على أن يتعلم ويعلم، وأيضا ينتفع بالعلم بأن يعمل به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا فيه حث على تعليم العلم وتبليغه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: من حفظ منا حديثا فبلغه، أو من سمع مقالتي فوعها ثم أدها كما سمعها، أو نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعها ثم أدها كما سمعها، وجاء نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه لمن هو أفقه منه. فيه الحث على التعليم، وأن الإنسان يبلغ العلم. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة والبهاء لمن حفظ العلم وبلغه، والمراد بذلك علم الكتاب والسنة. قال: وقد ظهر بما ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادة البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك، بأن يكون العلم لله. والإنسان إذا علم لله جعل الله عز وجل في تعليمه بركة ونفع. قال: وذلك لأن نفع العلم يعم صاحبه والناس، والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها، ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات، فهي أي العبادات تفتقر إليه وتتوقف عليه، ولا يتوقف هو عليها أي العلم على العبادة. فمن عبد الله بجهل ببدع ما يقبل الله منه ذلك. وقد يعذر الجاهل إن لم يجد من يعلمه. قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم، وليس ذلك للمتعبدين، أي هذا الفضل ليس للمتعبدين بجهل. فالعباد الجهال ليسوا وراثا للأنبياء بخلاف العلماء، فهم ورثة الأنبياء يرثون العلم النافع والعمل الصالح المبني على العلم، ويدعون إلى ذلك. فبالعلم تصحح النيات والعبادات والمقاصد بالعلم. قال: ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه، أي أن تحديثه بالعلم ملزم لأنه موقع عن الله، ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها علما ينتفع به. قال: وغيره من النوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن في بقاء العلم إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة، ولأن في بقاء العلم الشرعي إحياء الشريعة وحفظ معالم الملة، معالم الدين. وبلد يعتني أهلها بالعلم يحسن حال أهلها، ويعظم فيهم الخير ويقل فيهم الشر، وتتيسر أمورهم الدينية والدنيوية، كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأثر عن الزهري رحمه الله أنه قال: وجدنا علماءنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، أو بهذا المعنى.